الحمد لله الذي من على الأمة بهداية العلماء ووفقهم للفتوى والقضاء وإرشاد الناس في الصباح والمساء وأمرهم بالقيام بأمره على الأقوياء والضعفاء ونهاهم عن مراعاة الأوداء والتحامل ظلما على الأعداء وحرم الفتوى والقضاء على من فقد شرطهما من العلم المعتبر لهما والعدالة وترك الهوى والشحناء. نحمده على ما أولانا من الهداية والنعماء واتباع الكتاب والسنة المطهرة البيضاء. ثم أهلا ومرحبا بكم أنتم أيها المشاهدون الكرام في شتى الأصقاع، أحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في هذا البرنامج الذي يتجدد دائما بالشوق لحضراتكم في كل مكان. حلقة جديدة من حلقات من الحياة تتميز بضيفها وتستفيدون بإذن الله عز وجل بطرحها. ضيفنا في هذه الحلقة يتميز بحسن تعامله مع النصوص، فهو لا يهتم بمجرد الحفظ بل يتميز بفهمه الثاقب ونظره العميق وتشقيقه للنص وتفصيله للمسائل. وإن المتأمل في خطبه المنبرية ودروسه المنهجية ولقاءاته الإعلامية ولا سيما برنامج التفسير الذي يذاع عبر هذه الشاشة المباركة يجد أن ضيفنا في هذه الحلقة يبحر بمشاهدين الكرام في تفسير بعض آيات من القرآن الكريم فيطول به المقام ويعذب منه الكلام. وكما علمنا مشايخنا الكرام أن السنة النبوية تفسر القرآن الكريم، فنجده أيضا حينما يتناول شرح حديث من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم والذي ربما نكون قد قرأناه كثيرا وسمعناه أيضا من غيره من علمائنا الأكارم كثيرا، إلا أننا نجده يتعايش مع النصوص فيخرج منها ضررا ويظهر منها كنوزا. لم يكن الشيخ جمودا مقلدا ولا أنموذجا مكررا ولا رتيبا مملا، بل كسر الشيخ سور الجمود وحطم أواصر التقليد وفك الأغلال التي كانت في أعناق كثير من الخطباء، فأصبح بذلك مدرسة تحتذى وأنموذجا يقتفى. أعود بمشاهدين الكرام إلى الزمن الجميل، إلى عصر الشريط الإسلامي الذي جمله للناس وحببه للملأ وقربه للبشرية. وكأنني وأنا معكم الآن أستمع إلى صوت شيخنا حفظه الله تعالى وهو على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول بأعلى صوته: خطبتي اليوم تحت عنوان القدس إسلامية الهوية عربية المذاق. هذه الخطبة التي جعل الله عز وجل لها توفيقا كبيرا واستمع إليها الناس في كل مكان حتى أصبح هذا الشريط يوزع على أسوار المسجد الأقصى وقبة الصخرة بالقدس الشريف. يشرفني ويسعدني ويعلي من قدري في هذا اللقاء أن أشرف وإياكم باستضافة شيخنا وأستاذنا وحبيب قلوبنا، إنه سماحة الشيخ الوالد فضيلة الشيخ الدكتور محمد حسان، فحي الله شيخنا وسلام الله عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حي الله ولدي الحبيب وابني العزيز.
الله يبارك فيك.
عمر ابن شيخنا المبارك شيخ أبي بكر الحنبلي.
الله يبارك فيك.
وأسأل الله عز وجل لك مزيدا من التوفيق والسداد.
يا رب اللهم.
وأنا سعيد بك يا عمر وبطرحك.
الله يبارك فيك.
وأدعو دائما لك أن يرزقك الله عز وجل الهدى والرشادة وأن ينفع بك المسلمين في كل مكان، إنه ولي ذلك القدر
العظيم. بارك الله فيكم. حقيقة شيخنا الكريم حينما شرفني الله عز وجل بقبولك لدعوة البرنامج تزاحمت علينا الأفكار، من أين نبدأ؟ ومشاهدينا في كل مكان ماذا يودون يستمعوا من فضيلة الشيخ محمد حسان، لا سيما في هذه الآونة التي نحياها الآن؟ والحقيقة كما لا يخفاك أن التعدي على الثوابت والطعن في رموز الأمة، لا سيما أن هناك ما يسمون أنفسهم بدعاة التنوير يظهرون عبر شاشات الإعلام وتفرض لهم الساعات الطوال عبر القنوات الفضائية حتى يشككوا الناس في صحيح دينهم. والمشكلة والأدهى أنهم حينما حتى يعقدون مناظرة بين أولئك التنويريين على حسب زعمهم وبين الآخرين ممن يمثلون الحق، يأتون بممثل للحق ضعيف ولا يمتلك حتى لا فصاحة اللسان ولا قوة العلم التي يواجه بها ذلك المدعي، فيظهر عند الناس قوة حجة الباطل وللأسف الشديد ضعف حجة الحق في من يمثل الحق في هذا الموضوع. كيف ترى ذلك فضيلة الشيخ؟
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، فالصراع بين الحق والباطل والهدى والضلال والخير والشر قديم بقدم الحياة على ظهر الأرض. والإسلام العظيم منذ أن بزغ فجره واستفاض نوره ولا زال إلى يومنا هذا مستهدفا من قبل أعدائه في بقاع الأرض، فهم لا يهدؤون ولا يفتؤون، يعلنون الحرب عليه بشراسة وضراوة. لكن الذي أود أن أؤكده وأؤصله اليوم لشبابنا في أرجاء الأرض أن الحرب على الإسلام وثوابته وهويته وأصوله وأركانه حرب منظمة ممنهجة تسير وفق خطوات محددة ومراحل مؤكدة. وباختصار شديد، تبدأ هذه الحرب بالتشكيك والتقليل والتحقير من شأن النص ولو كان قطعي الدلالة قطعي الثبوت،
صحيح،
مع التعظيم والتفخيم والتضخيم المستمر والدائم للعقل ومكانته لإعلاء شأنه على النقل ولو كان ثابتا في القرآن صحيحا في السنة.
نعم.
وأود منذ البداية أن أقول إننا لا نقلل من شأن العقل ولا ننكر قدره، بل نقول ما قاله شيخ الإسلام: إن نور الوحي لا يطمس نور العقل أبدا.
إن شاء الله.
بل يباركه ويزكيه. نعم. ويقويه.
نور الوحي لا يطمس نور العقل
أبدا.
إن شاء الله.
بل إن العقل مناط التكليف.
نعم.
فلو فقد العقل فلا تكليف. لكن لا ينبغي أن نقدم العقل على صحيح النقل.
نعم.
وعلى ثابت النقل، وإلا فيا ترى بأي العقول نأخذ؟ هل نأخذ بعقل هذا أو بعقل ذاك؟ إنما يجب أن يعمل العقل عمله في فهم النص وحسن تنزيله وحسن العمل به، أما أن نجعل من العقل حاكما على النص قطعي الدلالة قطعي الثبوت على نص في كتاب ربنا وعلى نص صحيح ثابت في سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، فهذا هو الخطر العظيم. حتى قال بعضهم: ينبغي أن نعيد النظر في هذه القاعدة التي اتفقت عليها الأمة، ألا وهي لا اجتهاد مع النص.
نعم.
وقالوا بأنها تشكل حجرا على هذا العقل المبدع. أنا لا أنكر أن العقل قد أبدع في أمور الدنيا. نعم، فجر الذرة وغاص في أعماق البحار وانطلق في أجواء الفضاء وحول العالم كله لا أقول إلى قرية بل إلى حجرة صغيرة، تستطيع الآن أن تتابع ما يحدث في أي بقعة في الأرض في التو واللحظة بالصوت والصورة. نعم، نحن لا نقلل من شأن العقل، لكن لا ينبغي أن نجعل من العقل طاغوتا يعبد أو إلها يعبد أو حاكما على صحيح السنة أو على حتى نص قرآني في كتاب الله جل وعلا. رحم الله شيخي وأستاذي ابن القيم إذ يقول: لا يستقل العقل دون هداية بالوحي تأصيلا ولا تفصيلا، كالطرف دون النور ليس بمدرك حتى يراه بكرة وأصيلا.
إن شاء الله.
نور النبوة مثل نور الشمس للعين البصيرة فاتخذه دليلا، فإذا النبوة لم ينلك ضياؤها فالعقل لا يهديك قط سبيلا، طرق الهدى محدودة إلا على من أم هذا الوحي والتنزيل، فإذا عدلت عن الطريق تعمدا فاعلم بأنك ما أردت وصولا، يا طالبا درك الهدى بالعقل دون النقل لن تلقى لذاك دليلا. أنا أسأل الآن العقلاء: يا ترى من صاحب أنور وأزكى وأطهر وأقوى وأشرف عقل عرفته الأرض؟
رسول الله صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم.
نعم.
ومع ذلك لم يستطع رسولنا صلى الله عليه وسلم بعقله الأزهر الأنور أن يتعرف على الإيمان ولا على القرآن. قال تعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. فأول شر وأول محنة وقعت في البشرية وأول فتنة هي فتنة إبليس الذي استبد بالرأي في مقابلة النص، في مقابلة الأمر، وعارض بالهوى أمرا من الله جل وعلا، واستكبر بمادته التي خلق منها ألا وهي النار، وأبى أن يسجد لآدم الذي خلقه من الطين. وهذا كلام نفيس للإمام الشهرستاني في كتابه المبدع الملل والنحل. إذن الخطوة الأولى يا عمر هي أنهم حاولوا التضخيم المتعمد والمستمر للعقل على حساب النص، على حساب تقديمه على النقل. هذه الخطوة الأولى من الخطوات للتقليل والتحقير والتهوين من شأن النص، لينتقلوا بعد ذلك إلى الخطوة التالية. فالحرب ممنهجة ومنظمة وفي خطوات واضحة، لينتقلوا إلى مرحلة الطعن والتشكيك في من نقل إلينا النص. أولا في نقلة النصوص، وعلى رأسهم الصحابة والتابعون وتابع التابعين،
وقد حدث فعلا.
والأئمة والعلماء، أنا أتكلم عن واقع حدث بالفعل.
صحيح.
لماذا يطعنون في نقلة النصوص؟ لأنهم هم الذين نقلوا إلينا الدين، فهم يريدون أن يهدموا الصحابة ليهدموا الدين، لأن القرآن حق والسنة حق، والذي نقل إلينا الدين قرآنا وسنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هم الصحابة. فهؤلاء يريدون هدم الصحابة ليصلوا إلى هدم الدين. صحيح. لأنهم هم الذين نقلوا إلينا الدين.
شيخنا اسمح لي، الأدهى من ذلك أن هناك فيديو انتشر عبر وسائل الإعلام، والآن أذعناه هنا في حلقة من حلقات من الحياة، لأحدهم وهو يقول أن المرحلة القادمة هي التشكيك في القرآن الكريم نفسه.
سأتي إليه. لأنني أقول لك هي خطوات.
صحيح.
ولا أريد أن أستبق خطوة على الأخرى. لأنها منظمة ومحكومة ومحبوكة. إذن هم يطعنون في نقلة النصوص في الصحابة.
صحيح.
وتطاولوا على الصحابة تطاولا، ورب الكعبة يخلع القلب. يخلع القلب. لن أذكر الأسماء حتى لا أفتن أولادنا من حيث ندري أو لا ندري، لكني أذكر بعض الكلمات. يقول أحدهم، وهؤلاء الذين سأذكر أقوالهم الآن في المحور الأول من محاورك في الحرب على الثوابت، هؤلاء يسمون بالنخبة، تكرمهم الأمة وترفعهم فوق الأعناق.
صحيح.
يقول أحدهم: إن مجتمع الصحابة كان مجتمعا متحللا،
يا الله،
مشغولا بالرذائل والهوس الجنسي، ولم تكن التجاوزات الجنسية مقصورة على مشاهير الصحابة، بل تعدتهم إلى صحابيات معروفات.
يا الله.
يغمز الحقير في أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها.
لا حول ولا قوة إلا.
ثم يقول في كتاب آخر، يقول في كتاب آخر: ولما كان التقاء الذكر بالأنثى والأنثى بالذكر طقسا يوميا من الطقوس الاجتماعية المعتادة في مجتمع يثرب، فقد اضطر محمد رفعا للحرج عن أصحابه أن يبيح لهم أن يمروا في المساجد وهم جنب.
أعوذ بالله.
إلى هذا الحد من الطعن. نعم، وعند الكثير، لكن لا تسع الوقت. هؤلاء الذين زكاهم ربنا وعدلهم نبينا صلى الله عليه وسلم. وأكتفي بآيات وحديث من باب التأصيل العلمي والمنهجي الذي أحبه وأرغبه. قال الله جل وعلا: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، خالدين فيها أبدا، ذلك والفوز العظيم. وقال صلى الله عليه وسلم، كما في الصحيحين: لا تسبوا أصحابي ولا تتخذوهم غرضا بعدي، فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه.
نعم.
فهؤلاء إذن يطعنون في نقلة النص. لذا قال الإمام مالك: من وجد في قلبه غيظا على أحد من أصحاب رسول الله فقد أصابه قول الله تعالى ليغيظ بهم الكفار.
نعم.
وقال الحافظ أبو زرعة رحمه الله تعالى: من سب أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فليعلم أنه زنديق، إلى آخر هذه الأقوال لأئمة السلف. نعم. شهد لهم بالعدالة رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قال في حجة الوداع لهم جميعا: فليبلغ الشاهد منكم الغائب. لو كان فيهم مجروحا لقال: فليبلغ فلان وفلان وفلان من أهل العدالة الأمة من بعدي، لكن قال: فليبلغ الشاهد منكم الغائب. وهذه تزكية من رسول الله صلى الله عليه وسلم للصحابة رضي الله عنهم الذين زكاهم الله جل وعلا في أكثر موضع من مواضع القرآن.
إذن الصحابة كلهم عدول ثقات شيخنا؟
كلهم عدول ثقات.
نعم.
ثم انتقلوا بعد ذلك يا عمر إلى المرحلة الثالثة من مراحل الحرب على الأركان والأصول.
لكن دعني شيخنا تكرما قبل المرحلة الثالثة، الذي يطعن مثلا في عفة السيدة عائشة رضي الله عنها وهي أم المؤمنين بعد أن برأها الله عز وجل من فوق سبع سماوات، ما هو الحكم الشرعي فيه؟
هذا يكفر باتفاق.
نعم.
يكفر باتفاق لأنه خالف ما أنزله الله جل وعلا في محكم تنزيله من براءة واضحة كالشمس في ضحاها والنهار إذا جلها في حق أم المؤمنين عائشة.
نعم.
إذن كفره علته تكذيبه لكلام الله تبارك وتعالى. انتقلوا بعد مرحلة الطعن في نقلة النصوص إلى نعم. ماذا؟ إلى الطعن في السنة. إلى الطعن في السنة.
نعم.
فقالوا: يكفينا القرآن والسنة فيها الضعيف والموضوع. وعندنا القرآن، قال الله عز وجل فيه: ما فرطنا في الكتاب من شيء. وتناسى هؤلاء أن القرآن الكريم ذاته يقول فيه الحق تبارك وتعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا.
نعم.
واتقوا الله إن الله شديد العقاب. ويقول الحق تبارك وتعالى في هذا القرآن العظيم الكريم: ومن يطع الرسول فقد أطاع الله. ويقول جل وعلا: إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله. ويقول جل وعلا: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. ويقول جل وعلا: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم.
نعم.
ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. ويقول جل وعلا: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. قال ميمون بن مهران رحمه الله تعالى: تحكيم رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل شيء مقام إسلام، وعدم وجود الحرج في الصدر من حكمه مقام إيمان
إن شاء الله،
والتسليم الكامل لحكمه مقام إحسان
ما شاء الله إن شاء الله.
وقال ربنا تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. وما أكثر الآيات. فراحوا يشككونه ويطعنون في السنة بل وينكرون حجيتها.
صحيح.
قال الإمام الشوكاني في كتابه الرائع إرشاد الفحول: إن ثبوت حجية السنة واستقلالها بتشريع الأحكام ضرورة دينية، ولا يخالف ذلك إلا من لا حظ له في الإسلام. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح الذي رواه أبو داود وغيره من حديث المقدام بن معد يكرب رضي الله عنه، قال: ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه، ألا يوشك رجل شبعان متكئ على أريكته يقول: عليكم بهذا القرآن، فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه وما وجدتم فيه من حرام فحرموه. يعني يكفي القرآن دون السنة.
نعم.
قال عليه الصلاة والسلام: ألا لا يحل لكم الحمار الأهلي، ولا كل ذي ناب من السباع، ولا لقطة المعاهد، وفي لفظ: إلا لمن عرفها، فإنما حرم رسول الله
صلى الله عليه
كما
وسلم.
حرم الله عز وجل.
نعم.
إذن يطعنون في السنة ليصلوا بعد ذلك إلى الطعن في صاحب السنة، وبالفعل
صلى الله عليه وسلم.
طعن في صاحب السنة صلى الله عليه وسلم. واتهموه بتهم فظيعة يعف اللسان عن ذكرها. اتهموه في عرضه، اتهموه في شرفه، اتهموه في دينه، اتهموه في التبليغ عن ربه، اتهموه في عقله، اتهموه في صدقه، اتهموه في أمانته، في كل شيء.
أعوذ بالله.
وما رد النبي عن نفسه أبدا، بل تولى الله جل وعلا الرد عن حبيبه ولا تسع الوقت. لذلك وقد فصلت ذلك مرارا وتكرارا. ثم لينتقل بعد ذلك في الخطوة التالية إلى ما تفضلت به، ألا وهو الطعن في القرآن الكريم ذاته.
لا حول ولا قوة إلا بالله.
نعم. طعن في القرآن الكريم. قال رائد كبير من كبراء النخبة يقول القرآن قابل للنقد باعتباره كتابا أدبيا.
أعوذ بالله.
بل وقال إبراهيم وإسماعيل حتى وإن ذكر في القرآن والتوراة والإنجيل فهما أسطورة ليس واجبا علينا أن نصدقها.
لا حول ولا قوة إلا بالله.
إلى آخر هذه الكلمات.
نعم.
طعنوا في القرآن.
وقالوا
بأنه نزل لأهل البداوة، لمن يركبون الجمال والبغال والحمير،
لا يصلح إلى عصرهم.
ولم يعد القرآن الكريم صالحا الآن لهذا العصر، ولا تصدعوا رؤوسنا في كل أزمة وموقف بقال الله قال الرسول
صلى الله عليه وسلم. شيخنا، هنا مشكلة كبيرة، أنهم حينما تحدثوا عن السنة جاءوا بانتقاد الأئمة كالبخاري ومسلم وغيرهم ممن نقلوا إلينا أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقالوا أنهم بشر مثلنا وقد يخطئون وقد يصيبون، ومن يدرينا لعلهم زادوا عن النص أو أنقصوا منه إلى غير ذلك، وأصبح البعض يعمل عقله في مثل هذا الأمر. لكن برأيك شيخنا الكريم، حينما يشكك في كتاب الله عز وجل، هل من الممكن أن نجد من بيننا من يعمل عقله فيما أتى من الله عز وجل؟
نعم، فيه
يوجد
بل وبكثرة في عصر العلم وفي عصر الذرة، يوجد الآن بيننا، وأنت قد ذكرتهم في مقدمتك.
أقصد هل الناس تصدقهم، الناس تتجاوب معهم؟
الفتن يا عمر لها أهلها في كل زمان ومكان.
لا حول ولا قوة.
بل لقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من الفتن في عهده المبارك في خير القرون، كما في الصحيحين من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال أشرف النبي صلى الله عليه وسلم على أطم من آطام المدينة، أي على مكان مرتفع، ثم قال للصحابة هل ترون ما أرى؟ قالوا لا يا رسول الله،
صلى الله عليه
قال وسلم. إني أرى الفتنة تقع خلال بيوتكم، بيوت الصحابة.
نعم.
تقع خلال بيوتكم كوقع القطر، أي كوقع المطر.
سلم يا رب.
صلى الله عليه وسلم.
نعم.
إذن الفتن لها أهلها، من يتأثرون بها في كل زمان ومكان من فتن الشهوات والشبهات. فإذا ذكرت الفتنة قد تجد قلوبا كثيرة تتشرب هذه الفتنة، ولذا قال عليه الصلاة والسلام ستكون فتن كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. والحديث رواه مسلم، وقال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة ستكون فتن القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي، من تشرف لها تستشرف، ستقطع عنقه وستهلكه، فمن وجد ملجأ أو معاذا فليعذ به. في رواية ابن مسعود في غير الصحيحين قال ومتى ذاك يا رسول الله؟
صلى الله عليه
قال
وسلم.
أيام الهرج. قال ومتى تكون يا رسول الله؟ قال حين لا يأمن الرجل جليسه.
يا الله.
فمن من الناس الآن يأمن جليسه؟ والله لا أحد، وأنا أقسم بالله والله لا أحد. إذن طعنوا في القرآن، انتبه معي.
نعم.
ليصلوا إلى آخر مرحلة من مراحل الطعن، ألا وهي مرحلة الطعن في الله جل جلاله.
لا إله إلا الله.
نعم.
لا إله.
حرب منظمة.
نعم.
تسألني تقول في الله؟ أقول نعم، طعن في ذات الله، بل هذا مسطر في القرآن. هذا مسطر في القرآن. لقد تطاول الخلق على خالقهم وسبوا الله جل جلاله وشتموا الحق تبارك وتعالى، اتهموه بالفقر واتهموه بالبخل جل وتعالى، وسبحانه وتعالى عما يقول الظالمون علوا كبيرا، ونسبوا له الولد ونسبوا له الزوجة. اليهود قالوا إن الله فقير نحن أغنياء، وقالوا يد الله مغلولة، وقالوا اتخذ الله ولدا، والله جل وعلا قل قل والله أحد إلى غير ذلك.
نعم.
أم اتخذ مما يخلق بنات وأصفاكم بالبنين وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون. وقال الحق في الحديث القدسي شتمني ابن آدم، شتمني ابن آدم وما ينبغي له ذلك، وكذبني ابن آدم وما ينبغي له ذلك. أما شتمه إياي فقوله اتخذ الله ولدا وأنا الأحد الصمد.
نعم.
الذي لم ألد ولم أولد ولم يكن لي كفوا أحد. يقول أحد هؤلاء ممن يسمون بالنخبة نصا يا عمر
تفضل،
يقول لا أختار الله ولا أختار الشيطان، كلاهما جدار يغلق لي عيني، فهل أبدل جدارا بجدار؟
أعوذ بالله أعوذ بالله.
ويقول آخر ويقول آخر
نعم،
مات الله وعادت عبادة الأوثان،
لا حول ولا قوة.
ويقول بالله. ثالث
لا حول ولا
وآخر ديك صاح قد ذبحناه لم يبقى سوى الله، يعدو كغزال أخضر تطارده كل كلاب الصيد، سنطارده سنصيد لهم الله. هذا حوار؟ هذا فكر؟ هذه
طبعا.
ثقافة
طبعا.
أم إشعال للنار؟ ثم بعد ذلك نتهم نحن بالتطرف وبالإرهاب وبالغلو إلى غير ذلك.
نعم.
من هذه التهم المعلبة. إذن أؤكد لك يا عمر ولإخواني وأبنائي في الأمة كلها، أنا لو أخاطب أولادنا في مصر بل أخاطب أبناء الأمة في كل مكان في الشرق والغرب، وأقول الحرب على الثوابت حرب منظمة.
نعم.
حرب ممنهجة، لأنهم يريدون أن يسقطوا هذا الدين، وحاشا وكلا، فلن تستطيع جميع الأفواه الحاقدة ولو اجتمعت أن تطفئ نور مصباح كهربائي. فهل تستطيع أن تطفئ نور القمر في أفق السماء أو نور الشمس في كبد السماء فضلا عن نور منور السماوات والأرض جل جلاله؟ لا ورب الكعبة. إن الحق يا عمر وإن ضعف وانزوى في وقت من الأوقات كأنه زائل فإنه ظاهر، وإن الباطل وإن انتفخ وانتفش في وقت من الأوقات كأنه ظاهر فإنه زائل فإنه زاهق، وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا.
جزاكم الله خيرا شيخنا الكريم بارك الله فيك. شيخنا يعني حينما عرضنا بعض هذه السلاسل على شاشة الرحمة وكان فضيلتكم سلسلة مباركة في الرد على هذه الشبهات، البعض يرى أننا نحن من علينا ذكرهم، وأن لو كنا تركناهم دون أن نرد عليهم أو نذكرهم ما كان سمع بهم أحد أو ما التفت إلى كلامهم أحد، كيف ترى ذلك؟
إذا ذكرت الفتنة، وهذا تأصيل علمائنا، وأنا
نعم.
بفضل الله عز وجل لا أقول كلمة إلا ولي فيها سلف.
نعم.
الأصل من كلام علمائنا وأئمتنا وسادتنا أنه إذا ذكرت الشبهة في بيئة ضيقة فليس من الفقه ولا من الحكمة أن نرد الشبهة في بيئة أوسع منها، فقد تلتقط الشبهة قلوب جديدة أخرى.
نعم.
أما إن ذكرت الشبهة على الملأ وصارت في الفضائيات وصارت عبر المواقع وصارت في وسائل الإعلام وتحدث بها الركبان وتناقلوها في المجالس، فوجب على أهل العلم أن يفندوا الشبهة وأن يبينوا الحق بدليله، بشرط أن يكون العالم كما تفضلت.
نعم.
في مقدمتك، الذي يفند الشبهة عالم رباني راسخ في العلم، يعلم كتاب الله ويعلم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويفند الشبهة بأقوى من الشبهة ذاتها حتى لا تقع الشبهة في قلوب جديدة أخرى تلتقطها. وقد بينت أن قلوبا تتأثر بشبهة الشهوة وأن قلوبا أخرى تتأثر بشبهة الشبهة.
نعم. جزاك الله خيرا شيخنا الكريم. شيخنا لي يعني شيء يدور في خاطري وأتمنى حضرتك تصححه لي، مسألة التصدي للمناظرات، يعني قد يكون العالم يعني مشهود له بين أهل العلم أنه عالم من العلماء الربانيين، لكن لا يصلح للمناظرة، ليس كذلك؟
بلى نعم. أنا أوافقك تماما، وقد ذكرت ذلك وأصلته، وأنا أرد على واحد من هؤلاء الذي تطاول على الثوابت وعلى الأركان وعلى الأصول وعلى البخاري وعلى مسلم وعلى ابن تيمية وعلى الشعراوي وعلى الغزالي وعلى غيرهم من سادتنا وعلمائنا القدامى والمعاصرين، حين قال صراحة بكل جرأة، قال الهدف هدم التراث.
نعم
هكذا قال حرفيا.
صحيح.
الهدف هدم التراث. والله لو قال الهدف تحقيق التراث، تمحيص التراث،
نعم،
بيان ما علق به من الغث والسمين، لكان القول مقبولا وعلى العين والرأس.
صحيح.
فنحن لا نشهد بالعصمة لكتاب بعد كتاب الله جل وعلا.
نعم.
وإنما ولا نشهد بالعصمة لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال تعالى ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وقال تعالى في شأن نبينا والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى. إذن نعم أنا أقول ليس كل أحد يجيد المناظرة، المناظرة فن من فنون العلم له ضوابط وله شروط. ثم أنا أعجب لمناظرة لا سقف لها ولا ضابط لها ولا شرط لها، ما هي المرجعية التي سيرجع إليها المتناظران إن اختلف؟ القرآن والسنة. نحن نتناقش في قضية خلافية، المرجعية التي يجب أن يرجع إليها هي القرآن والسنة.
إن اختل أحد أركانها
فكيف تتم المناظرة وكيف تنجح المناظرة؟
لا لابد من الاتفاق على هذين الركنين،
بل هذا هو الأصل.
نعم. إن رفض أحدهم شيخنا ركنا من الآخر
لا تصح المناظرة، وإنما هي صفصطة وإثارة لشبهات لا ناقة للأمة فيها ولا جمل، لأن الأصل المراد من المناظرة والمحاورة أن نظهر الحق وأن نبرزه وأن لا يستعلي طرف من الطرفين.
نعم.
وأن لا يتكبر وأن لا يريد أن يظهر هو وأنه قد فاز وأن الآخر قد هزم إلى غير ذلك.
نعم.
من هذه الأمراض التي قد تملأ القلوب ونحن لا ندري. قال الشافعي ما ناظرت أحدا قط إلا ورجوت الله أن يكون الحق معه.
إن شاء الله. جزاك الله خيرا شيخنا، أستسمح فضلتك في فاصل ثم نعود إن شاء الله عز وجل بعد الفاصل ونكمل حوارنا مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد حسان. كونوا معنا ولا تذهبوا بعيدا. مشاهدينا الكرام، طبتم وطاب لقاؤكم، وعسى أن تكون الدقائق الماضية قد طابت لحضراتكم في كل مكان. يسعدني ويشرفني بعد هذا الفاصل أن أجدد التحية والترحاب بضيف هذه الحلقة فضيلة الشيخ الدكتور محمد حسان، فأهلا ومرحبا بك.
أهلا وسهلا.
حياكم الله شيخنا الكريم، جزاكم الله خيرا. فضيلة الشيخ، عندنا مشكلة كبيرة جدا فيما يتعلق بالتعدي على الثوابت والطعن في رموز الأمة، وما يتعلق تحديدا في موضوع المناظرات. لدينا قسمين، بعض العلماء يحجمون تماما عن التصدي لمثل هذا الأمر، رغم أننا في حاجة ملحة هذه الأيام، لا سيما أنهم فتحوا في بعض الأحيان يطالبون أن يرشح العلماء عالما يذهب إلى مناظرة مثل هؤلاء في قنواتهم. والمسألة الأخرى مسألة تصدي البعض للمناظرات وهو غير مؤهل لذلك ودون مرجعية أو دون أن يعود لأهل العلم حتى يعني ينظروا في أمره إن كان يصلح لذلك أم لا. مسألة بداية إحجام المشايخ عن المناظرات، كيف ترى؟
إحجام المشايخ عن كثير من المناظرات لأنهم يعلمون يقينا الهدف من ورائها، وقد يكون الهدف واضحا جليا وهو تلميع اتجاه وإسقاط اتجاه آخر.
نعم.
فضلا عن أن الشيخ أو العالم يستطيع أن يفند تلك الشبهات وأن يبين الحق بدليل من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم للأمة في أي وسيلة يسرها الله عز وجل له ليبين من خلالها الحق الذي يريد ويدين به لله عز وجل.
ليس شرطا أن يلاقي مناظر
أبدا،
يعني ممكن في قناة أو في حلقة من هذه الحلقات.
نعم.
يبين الأمر.
نعم يبين. نعم. الحق بدليله.
لكن
هذه إن اضطر إليها بشرط أن يكون الهدف في المناظرة أن نبرز الحق وأن نجليه للأمة. نعم. لا أن ترى ما تراه دون أن أسيء بلفظة ليس من خلقي أن أزل بأمثاله.
لكن شيخنا هل تؤيد مثلا في الإعلام الإسلامي أن تقام مناظرات ويدعى إليها الطرفين؟ البعض يرى أن في هذا الأمر ممكن يعني شبهة من هذه الشبهات تأتي في قلب أحد من المشاهدين.
أنا لا أحب هذا لأنه لم يكن منهجا للنبي صلى الله عليه وسلم إلا للضرورة في مناظراته القليلة جدا أو محاورات لأهل الكفر ولأهل النفاق.
نعم.
وأما الأصل هو البلاغ عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. فالأصل البلاغ عن الله وعن رسوله بالحكمة البالغة والموعظة الحسنة. أما إن كان الأمر ضرورة فليبرز عالم من العلماء. نعم. ولتوضع ضوابط محددة وشروط متفق عليها، هذا إن كنا في وقت تحترم فيه الضوابط. نعم. وتجل فيه الشروط.
طب شيخنا لو أسقطنا هذا على الواقع، ترى أنه هذا الأمر من الضرورة بمكان أن تقام مناظرة في مثل هذه القناة وغيرها من الإعلام الإسلامي، ولا يكتفى بعرض فيديوهات ورد عليها من قبل الشيخ؟
أنا أقول المنهج الذي أدين الله عز وجل به هو أن نبلغ الحق دون أن نطرح الشبهات.
تمام.
فإن طرحت شبهة وصارت منتشرة رددنا عليها في منبرنا هذا.
نعم.
أو في أي منبر يسره الله عز وجل لنا ونكتفي بهذا. ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا.
نعم.
أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم.
نعم. جزاك الله خيرا شيخنا. في آخر نقطة في هذا المحور، عندنا مشكلة أيضا كبيرة جدا، وهو أن كما تفضلت أن مثل هذه الشبهات تملأ صفحات التواصل الاجتماعي سواء الفيسبوك أو تويتر أو غير ذلك من مواقع الإنترنت، وقد يتصدى إليها بعض الشباب الغيورين، يعني من غيرته وحماسته يرد على أمثال هؤلاء، فإذا به تصادفه حجة لا يستطيع أن يرد عليها أو شبهة لا يستطيع يرد عليها، ويبدأ مرحلة مرحلة يستقطب إلى أصحاب هذا الفكر، ثم ومنهم أناس أعرفهم جيدا يعني وكانوا يعني استرفناهم في لقاءات يوم أن كانوا على الجادة أو على الحق، وإذا بهم الآن يهاجمون المشايخ ويهاجمون السنة ويهاجمون رموز الأمة، كيف ترى ذلك؟
كنت قد نصحت شبابنا وأولادنا قبل ذلك مرارا وقلت له لا تجابه الفتنة وتتصور أنك تمتلك من الأدوات والقدرة ما تستطيع أن تنجي نفسك من براثنها، فقد حذرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من مجابهة الفتن في قوله الذي ذكرته آنفا في الصحيحين من حديث أبي هريرة.
نعم.
ستكون فتن القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من السعي، من تشرف لها تستشرف. يعني من عرض نفسه لها.
نعم.
وتصدى لها ستهلكه، ستقطع عنقه. ستقطع رقبته، فمن وجد ملجأ أو معاذا فليعذ به. وأخطر نوعي الشبهات الشبهة. فالفتن نوعان لا ثالث لهما، شهوات وشبهات. فتن الشهوات أخطر، لأن من يقع في فتنة الشبهة قد يتصور أنه على الحق وأنه مدافع عن دينه.
نعم.
وأنه مدافع عن دينه.
صحيح.
وهو غارق في فتنة من أعظم الفتن. ثم بعد ذلك أصل به الأمر إن اعتقد بهوى بلا علم وبلا دليل. وأنا أعجب كيف أعطى لنفسه الحق أن يزعم أنه على الحق وهو لا يمتلك من أدوات العلم ما يمتلكه العلماء.
صحيح.
فراح يطعن في علمائه، بل وربما في شيوخه الذين علموه العلم أصلا. أعلمه الرماية فلما اشتد ساعده رماني.
صحيح.
ولا حول ولا قوة. نعم. إلا بالله. وعلمته الرواية فلما صار شاعرها هجاني، وإن إليه راجعون. الشاهد أنه لا ينبغي لأبنائنا أن يتصدوا لفتن الشبهات، وإنما اطرحوها على العلماء، وخذ قول العالم أو عد حتى إلى أقوال أئمتنا وعلمائنا في الردود على هذه الشبهات. ودعني أقول لك حقيقة، لا توجد شبهة، أنا أعيد كل لفظة، لا توجد شبهة واحدة معاصرة تطرح الآن إلا وقد رد عليها وفندها علماؤنا وسادتنا وإمتنا بالدليل من كتاب الله وسنة رسوله، ف فانقل هذا الكلام الربانية والنبوية وأقوال أهل العلم ورد به عن الشبهة، لكن لا تقحم نفسك أنت وأنت لا تمتلك أدوات السباحة في بحور هائجة وأمواج متلاطمة، وأنت لا تمتلك سيفا في ساحة قتال السيوف فيه تلمع وتتراقص فوق الهامات وعلى الرؤوس. نعم.
طب شيخنا الكريم، ماذا تنصح الشباب لما بيكونوا جالسين في كافيهات أو في نوادي أو ملتقيات وأحد الشباب ممن يجلسون معهم يطرح شبهات معينة، هل يقوم من هذه الجلسة أم يرد عليه بما يعلم؟
لا، يرد عليهم بما يعلم بأسلوب جميل، بحكمة بالغة وموعظة حسنة وكلمة رقيقة رقراقة، بل وأقول له: يا ولد الحبيب، لا تجعل من نفسك أستاذا لزملائك وإخوانك، ولا تجعل من نفسك شيخا عليهم، بل قل: والله لقد سمعت الأستاذ الفلاني يقول كذا، والعالم الفلاني يقول كذا، والشيخ الفلاني يقول كذا، وتعالوا بنا لنعيد طرح هذه القضية على مشايخنا وعلى علمائنا الربانيين ممن لا تخلو منهم الأرض في أي زمان ولا في أي مكان، لنقف على الحق إن كنا فعلا ممن يريد أن يصل إلى الحق.
حضرت جلسة مثل هذه يا شيخنا الكريم، والأخ الجالس في هذه الجلسة قال: أنا مش عايز كلام من مشايخ ولا من علماء. قل لي أين عقلك أنت؟ أخبرني بما تدين به أو تفهمه أنت، لا ما تقوليش ابن كثير قال ولا إمام أحمد بن حنبل قال ولا إمام الشافعي قال، قل لي بماذا تدين أنت؟
هذا ما أصلناه في بداية الأمر، ويحضرنا الآن أثر في صحيح البخاري وغيره لسهل بن حنيف، إمام من أئمة الحكمة، إمام من أئمة العقل والتروي والتأني. ومن هو سهل بن حنيف؟ وربما لا يعلم كثير من شبابنا شيئا عن سهل بن حنيف. قال يوم صفين: أيها الناس، اتهموا رأيكم، اتهموا رأيكم على الدين، فلقد رأيتني يوم أبي جندل لو استطعت أن أرد أمر رسول الله لردت.
صلى الله عليه وسلم.
فلا ينبغي يا ولد الغالي أن تقدم العقل على صحيح النقل، على النص القطعي، على النص القرآني، وعلى النص الصحيح الثابت النبوي، لكن أقول لك فليبدع العقل في فهم النص، في تنزيل النص على الواقع، لكن إياك أن ترد النص بعقلك. طيب، أنا سأرد هذا النص بعقلي وأنت ستقبله بعقلك، والآخر له فكر ثالث، والرابع له تأويل رابع، فبالله عليك دلني بأي عقل من هذه العقول الأربعة فقط نأخذ. لذا قال علي: لو كان الدين بالرأي لكان المسح على باطن الخف أولى من المسح على أعلاه. فالدين يا إخواني قال الله قال رسوله، لكن لا أنكر عليك عقلك وفهمك وإبداعك، بشرط ألا تجعل من العقل حاكما على النص القرآني وعلى النص الصحيح الثابت النبوي، وإلا فورب الكعبة إنها الهلكة، إنها الهلكة، إنها الهلكة.
جزاك الله خير شيخنا الكريم. شيخنا، المحور الثاني ومحور تجديد الخطاب الديني. تجديد الخطاب الديني ربما البعض يراه أنه كان هو السلم الحقيقي للطعن في الثوابت، كيف ترى ذلك؟
لا بد يا عمر في مثل هذه المسائل الكبيرة من تحرير الألفاظ، والوقوف على حقائقها ومسمياتها. فأنا أرجو من إخواني من أهل العلم الذين يطرحون هذه القضية الكبيرة والجليلة والعظيمة أن يؤصلوا المسألة تأصيلا شرعيا. فالتجديد في لغة العرب كما قال ابن منظور وغيره: جد الثوب أي صار جديدا، وجد الشيء أي صار جديدا، وأنت تقول جد البيت أي جددته بعد أن بلي وصار قديما. ثم التجديد في اللغة أيضا من معانيه التعظيم والإجلال، ومنه قول ربنا جل وعلا: إنه وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا، أي لعظمته وجلاله لا زوج له ولا ولد. ومن معاني التجديد الوسطية، ومنه قولهم: جادة الطريق أي سواء الصراط ووسطه. هذه معاني تأصيلية لغوية لمعنى الجدة والتجديد. فالتجديد، انظر إلى ما أقوله، التجديد سمة من سمات هذا الدين، سمة من سمات هذا الدين، لا تتخلف ولا تتبدل ولا تتوقف، لأن الله أنزل هذا الدين ليصلح به كل زمان ومكان.
نعم.
فنحن مع التجديد، نحن المسلمين، نحن طلبة العلم، ولا أقصد بنحن لفظة التعظيم حاشا وكلا، فألوفنا في التراب.
الله يرفع قدرك.
أقول فنحن معاشر المسلمين، معاشر طلبة العلم، مع التجديد، خلي بالك عمر، مع التجديد المرتبط بالأصل المتصل بالعصر.
التجديد المرتبط بالأصل المتصل بالعصر، بمعنى إيه يا شيخنا؟
بمعنى نحن مع التجديد الذي يمعن النظر، يمعن النظر في الأدلة القرآنية والنبوية والمسائل الشرعية والأصول والقواعد الكلية الفقهية، للربط بينها وبين حركة الواقع المتجدد المتغير ربطا صحيحا لا ينفصل عن الأصل قرآنا وسنة في القرون الخيرية الأولى، ولا يتنكر للعصر الذي نعيشه في عصر العلم والذرة والفضائيات ومواقع التواصل.
جميل، ما شاء الله. نعم.
نحن مع التجديد الذي يقوم عليه العلماء الربانيون والفقهاء المجتهدون، ممن يمتلكون أدوات الاجتهاد من حفظ لكتاب الله، وأنا أركز على هذا.
نعم.
من حفظ لكتاب الله ولكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفهم للأدلة ومراتب الأدلة ومناطات الأدلة والمجمل والمبين والعام والخاص والناسخ والمنسوخ وقواعد اللغة، فضلا عن الدين، فضلا عن المروءة، فضلا عن الإخلاص، فضلا عن التعبد. يقول ابن عبد البر: كنا نذهب إلى العالم قبل أن نطلب العلم على يديه، فننظر إلى سمته وعبادته، فننظر إلى سمته وعبادته قبل أن يتلقوا العلم، ينظرون إلى سمت العالم وإلى عبادة العالم.
فيه أبلغ الأثر.
نعم، ليس كل أحد يتلقى منه عن الله ورسوله.
نعم.
صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال حذيفة بن اليمان رضي الله عنه: كان الناس يسألون رسول الله عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني.
نعم.
فقلت: يا رسول الله، إن كنا في جاهلية وشر، فجاءنا الله بهذا الخير، أي بهذا الإسلام، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم. قلت: فهل بعد ذلك الشر من خير؟ قال: نعم، وفيه دخن. قلت: وما دخنه؟ قال: قوم يهدون بغير هدي، تعرف منهم وتنكر. قلت: فهل بعد ذلك الخير، أي الذي شابه الدخن، من شر يا رسول الله؟ قال: نعم، دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم إليها قذفوه فيها. قلت: صفهم لنا يا رسول الله.
صلى الله عليه وسلم.
قال: هم من جلدتنا.
نعم.
ويتكلمون بألسنتنا. وفي رواية الإمام مسلم قال: رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس. قال حذيفة: فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قال: فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام، قال: فاعتزل تلك الفرقة كلها، ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. فنحن أخي الحبيب وولد الغالي عمر مع التجديد، مع التجديد الذي يحفظ هوية الأمة، يحفظ الأصول.
نعم.
والأركان والثوابت، مع التجديد الذي يقوم عليه أهل الاجتهاد من أهل العلم في المجامع الفقهية والبحوث، دور البحوث العلمية ودور الإفتاء والمؤسسات الدعوية والفقهية والعلمية الرسمية وغير الرسمية. نحن مع هذا التجديد، نحن لسنا مع الجمود أبدا، بل هذا التجديد هو الذي أشار إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله، كما في الحديث الصحيح الذي رواه أبو داود والحاكم من حديث أبي هريرة: إن الله تعالى يبعث على رأس كل 100 سنة من يجدد للأمة دينها، بل حتى الإيمان أشار النبي إلى أنه يتجدد.
نعم.
والإيمان هو أصل الدين، قال صلى الله عليه وسلم, إن الإيمان لا يخلق في جوف أحدكم, أي لا يبلى كما يبلى الثوب. إن الإيمان لا يخلق في جوف أحدكم كما يخلق الثوب, فاسألوا الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم. نعم نحن مع التجديد, لكن ما علاقة التجديد بالطعن في التراث؟ ما علاقة التجديد بالطعن في القرآن, بالطعن في سيدنا رسول الله, بالطعن في السنة, بالطعن في الأئمة, بالطعن في البخاري, بالطعن في مسلم, بتقديم العقل على النقل والتحقير من شأن النقل ولو كان قرآنا ولو كان سنة صحيحة ثابتة؟ ما علاقة هذا بالتجديد؟ نعم يا إخواني أقولها بأعلى الصوت, نحن مع التجديد المتصل بالأصل المرتبط بالعصر, نحن مع التجديد الذي يعود للعمل, يعود بالأمة لتعمل بالقرآن والسنة بلا بدع أو شبهات تعلقت بهذا التراث, بهذه الأصول من كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. نعم لا ينبغي على الإطلاق أن يتوقف باب الاجتهاد أبدا. وأنا أقول لك لقد ألف الإمام السيوطي كتابا قال فيه بفرضية الاجتهاد في كل العصور.
لكن لمن يا شيخنا؟
لأهل الاجتهاد.
نعم
ممن ذكرت صفاتهم وشروطهم وضوابطهم.
الآن تصدر الاجتهاد من لا يعلم,
هذا لا نملك أن نردعه.
نعم
هذا لا نملك أن نكفه, وإنما نحذر فقط ونذكر, إما أن يذكر هو بالله جل وعلا, نقول اتق الله يا هذا.
نعم.
اتق الله, فورب الكعبة ستموت وسنموت جميعا, وسنقف بين يدي الحق تبارك وتعالى. لا تتجرع على دين الله ولا تتكلم في دين الله بغير علم, بدعوى التجديد, بدعوى التجديد.
نعم.
فهؤلاء يهدمون الدين باسم الدين.
نعم.
ويهدمون الإسلام باسم الإسلام.
إذن شيخنا الكريم, ما هو الواجب على الدولة والمعنيين بشؤون الإعلامية لا سيما في وسائل الإعلام في مصر الآن من تقييد هؤلاء أو تحجيمهم أو عدم إظهارهم على القنوات الفضائية, لا سيما أنهم يخربون عقول الأمة في هذا الوقت؟
أنا ذكرت قبل ذلك منذ أكثر من عشرات السنين.
نعم.
وعلى شاشة الرحمة أيضا ذكرت من أول ما يسر الله عز وجل ببثها, وقلت أنا ممن ينادون بالحجر الدعوي على من لا يتقي الله ولا يحسن الدعوة عن الله ورسوله.
الحجر قد يكون حتى على الدعاء,
على أي أحد لا يحسن البلاغ عن الله.
نعم.
ولا عن رسول الله ولو كان يمتلك من الشهادات ما يمتلك. في الوقت الذي لا يجوز لنا فيه أن نحرم من الله عز وجل عليه بالعلم وأدواته وضوابطه وشروطه,
حتى ولو لم يكن أزهريا,
حتى ولو لم يكن أزهريا. ففضل الله ليس حكرا على الأزهر أو على أي أحد, بل فضل الله يؤتيه من يشاء.
نعم.
والله ذو الفضل العظيم.
شيخنا الكريم, أثر المنع, يعني أنا أعلم أن أنا داخل في منطقة يعني كده, لكن هو سؤال مهم, أثر منع العلماء والدعاة إلى الله عز وجل من خارج المؤسسة الأزهرية من الدعوة إلى الله في مساجد, وقد سحبت المساجد كما لا يخفاك الآن من كثير من علمائنا في مصر الآن, الأثر كيف يعني كيف تجده الآن على الأمة؟
أنا ذكرت قبل ذلك مرارا وقلت إنني ممن يجل الأزهر.
نعم.
ويحترمه ويقدره, وهذا الكلام لم أقله الآن بل قلته قبل 11 يناير.
نعم.
حتى لأن البعض دائما يسيء الظن بأهل العلم وبطلابه. نعم.
بل أبناءكم شيخنا الكريم في الأزهر.
نعم.
يعني ابن حضرتك وأبناء مشايخنا الكبار أي كلهم في مؤسسة الأزهرية.
أنا ممن يجلون الأزهر.
نعم.
وأثني عليه وأقول إنما يعتري الأزهر من ضعف إنما هو ضعف عام أصاب الأمة كلها.
نعم.
وأحذر, حذرت وأحذر وسأظل محذرا لمن يريدون أن ينتقصوا من مكانة الأزهر وأن يقللوا من قدره ومن شأنه.
مع هذا الضعف الواضح,
مع هذا الضعف الواضح أقول لهم احذروا, فأنتم تخوضون في بحار شبهات خطيرة ربما لا تدركون نتائجها المرة, بل أنا أرى أن هذا يشكل خطرا على دين أمتنا وأبنائنا في مصر خاصة, وعلى الأمن القومي المصري والسلم المجتمعي الداخلي. من يريد أن يسقط الأزهر وأن يقلل من شأنه وأن يمتهن قيمته حتى وإن كان يمر بمرحلة من مراحل الضعف التي تعتري الأمة كلها، أقول احذر وانتبه وتوقف، فأنت على خطر عظيم، لأن إسقاط الأزهر خطر ربما لا يدرك خطره ونتائجه المرة كثير ممن يعلنون الحرب الآن على الأزهر.
نعم.
لكنني في ذات الوقت أقولها لله، فضل الله ليس حكرا على علماء الأزهر.
نعم.
ولا على دعاته ولا على أبنائه، بل أنا أقول من أئمة مشايخ الأزهر؟ إنهم أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد وسفيان وغيرهم وغيرهم. هؤلاء ليسوا من خريج الأزهر،
صحيح،
ولم يدرسوا في الأزهر، فالعلم فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. لا يجوز شرعا ولا عقلا ولا فهما لواقع تحياه الأمة أن يمنع دعاة إلى الله عز وجل ظلوا يتحركون على الدعوة 40 عاما على مرأى ومسمع من الدنيا كلها عامة ومن الدولة ورجالاتها خاصة، ما رأوا منهم إلا الأمر بالمعروف بمعروف والنهي عن المنكر بغير منكر، ودلوا الناس على الحق والخير وأخذوا بأيدي الشباب. ربما يرد علي الآن رد ويقول فمن تحت أيدي هؤلاء العلماء والمشايخ خرج المتطرفون وخرج من يرفعون السلاح. أقول لقد خرج رأس الخوارج في عهد رسول الله
صلى الله عليه وسلم،
ذو الخويصرة التميمي رأس الخوارج الذي قال للنبي اعدل يا محمد، اتق الله يا محمد، فإنها قسمة لم يرد بها وجه الله. هذا في عهد النبوة، والمربي هو رسول الله والمعلم هو رسول الله. فإخواني هذا فضل الله يؤتيه من يشاء، ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا، أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. ثم يقول شيخنا ابن القيم ودلالة النصوص نوعان، دلالة حقيقية ودلالة إضافية. الدلالة الحقيقية هي التابعة لقصد المتكلم، فأنا أعلم قصدي وأعلم ماذا أريد أن أقول. أما الدلالة الإضافية هي التابعة لقصد السامع، فهي تختلف باختلاف عدد السامعين، كل له فهمه وله عقله وله قريحته وله أدواته التي يستقبل بها العلم عن العالم الذي يقول، فتختلف الأفهام ومن ثم تختلف الأفعال. فليس هذا دليلا على أن نوقف الدعاء وعلى أن نوقف العلماء. ثم أقول لصالح من؟ لصالح من يمنع دعاة الجمعية الشرعية؟ لصالح من يمنع دعاة أنصار السنة ممن يتحركون إلى الله منذ 40 و50 سنة بالحكمة البالغة والموعظة الحسنة؟ ولماذا تضم المساجد إلى الأوقاف؟ لماذا وكلنا في حاجة إلى هذه الجهود الجماعية متكاملة؟ لا حرج على الإطلاق أن تقول لجنة علمية متجردة فلان هذا لا يصلح للدعوة، خلاص
نسلم
لا يصلح للدعوة.
نعم.
لكن ليس من حق أي أحد لا يحفظ قرآنا ولا يحفظ سنة،
نعم،
ولا يفرق بين مجمل ومبين وعام وخاص وناسخ ومنسوخ، لا يجوز لمثل هذا أن يحكم على عالم تشهد له الأمة في المجمل، تشهد له الأمة وعلمه ملأ الأرض شرقا وغربا، بل وفي بلاد العجم وفي بلاد الغرب.
نعم.
علمه ملأ الأرض، كيف يمنع هؤلاء؟ قلت قبل ذلك يا ترى كم نحتاج من الأعوام لنصنع داعية إلى الله جل وعلا؟ إلى 10 سنين.
نعم.
فكيف توقف من يتحركون للدعوة منذ 10 سنين؟
نعم.
نعم والله الذي لا إله غيره، إن إيقاف هؤلاء عن الدعوة إلى الله جل وعلا لخطر عظيم. وها أنت ترى، ولا ينكر مسؤول، وأنا أعلم أن هذا الكلام سيسمع، لا ينكر مسؤول في مصر أن التكفير قد انتشر،
صحيح،
وأن التشيع قد انتشر، وأن الفكر الغالي والمتطرف قد انتشر، وصار انتهاك الأعراض والتعدي على الدماء والتعدي على الحرمات صار أمرا رخيصا.
نعم.
لماذا؟ لأن الدعوة ضربت في مقتل، لأن الدعوة تعطلت. أنا أقول بكل صراحة، لماذا أمنع أنا ويمنع غيري؟ لماذا نمنع من البلاغ عن الله ورسوله بالحكمة البالغة والموعظة الحسنة والكلمة الرقيقة الرقراقة المهذبة التي طالما دعونا إلى الله عز وجل بها منذ 40 سنة، وآلاف الأشرطة وآلاف الحلقات وآلاف اللقاءات وعشرات الكتب موجودة. وإن أخطأت وأخطأ غيري فلسنا ملائكة بررة ولسنا شياطين مردة، فليصحح خطأنا وليوجهنا وليوجهنا علماؤنا وسادتنا وإمتنا، والله الذي لا إله غيره، نقبل الحق من طفل صغير ولا نتكبر عليه. أرجو أن يقول لي ابن من أبنائي بأنني ذكرتك بالحق بدليله بأدب.
نعم.
وأكررها المرة الثالثة بأدب، لن أقبل منك أبدا النصح إن أسأت الأدب أبدا. أنا بشر.
نعم.
الله جل وعلا يقول لنبيه ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون. يضيق صدره وهو الذي شرح الله صدره، يضيق صدره وصاحب القلب الموصول بالله، يضيق صدره والمعصوم، فكيف لا يضيق صدري ويضيق صدر إخواني من أهل العلم والفضل. أنا أقول إن خطرا عظيما على أمتنا عامة وعلى مصرنا خاصة أن يمنع الدعاة إلى الله عز وجل، فليتحرك كل الدعاء، فليكمل بعضنا بعضا. لماذا؟ أنا أجل إخواني من علماء الأزهر ودعاة الأزهر وعلماء الأوقاف ودعاة الأوقاف، لكن لماذا أمنع ويمنع غيري من أهل الفضل والدعوة إلى الله تبارك وتعالى؟ الأمة الآن في أمس الحاجة، ومصرنا الآن في أمس الحاجة إلى الدعوة، مع هذا الغلو والتطرف ومع هذه الأفكار المنحرفة التي تبث وتنشر على مواقع التواصل وعبر الفضائيات وفي كل المجالس تقريبا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وأنا أقول لك إن أخطر شيء على الأمن القومي المصري وعلى السلم المجتمعي أن تحجم الدعوة وأن تمنع، وأن يمنع أهل الفضل من المؤثرين ممن لهم مكانة في قلوب كثير من الشباب. أنا أعلم يقينا أنهم قد طعن فيهم ومزقت أعراضهم وانتهك انتهاكا خطيرا، ويؤلمني أن أقول على أيدي كثير من المنتسبين إلى العلم الشرعي ومن الدعوة إلى الله ومن أبنائهم الذين تربوا على أيديهم وتعلموا منهم. لماذا يا ولدي؟ لماذا تطعن في شيخك وعالمك الذي رباك والذي علمك؟ والحر لا ينسى وداد لحظة، الحر لا ينسى وداد لحظة، ولا يترك ود من أفاده لفظة. من تعلمت منه لفظة واحدة إن كنت حرا لا تتخلى عنه ولا تترك وده ولا تضيع صلته، فكيف قد علمك القرآن والسنة وعلمك ورباك وهذب أخلاقك إلى غير ذلك؟ لما اشتد سعرك رميت الشيخ بدعوى ماذا؟ بدعوى ماذا؟ بدعوى أن الشيخ خالف رؤيتك أن في مسألة شرعية؟ لا لا لا، في مسألة سياسية، في مسألة دنيوية، تنتهك عرض الشيخ.
نعم.
تتطاول عليه، تنتهك حرمته، تسيء إليه، إلى دينه، تتهم بالخيانة في دينه وبأنه باع الدين، هو الذي علمك أنت الدين، تزعم لنفسك أنك على دين وتنفي عن الشيخ الذي علمك هذا الدين. لماذا لم تحسن به الظن وتتهم نفسك ورأيك أنت، وتعتقد أن هذا الشيخ له دليله وله رؤيته وله دين يدين الله عز وجل به في هذه المسألة التي تخالفه فيها؟ لماذا لا تعتقد ذلك يا أخي؟ أنا لا، ورب الكعبة باطن الأرض أولى بنا من ظهرها، إن قلنا كلمة واحدة نجامل بها أي مخلوق على وجه الأرض. من هذا المخلوق لنجامله على حساب ديننا؟ من يكون ومن سيكون لنجامله على حساب ديننا وعقيدتنا وإيماننا؟ ونحن نعلم علم اليقين أن الدنيا مهما طالت فهي قصيرة، ومهما عظمت فهي حقيرة، وأن الليل مهما طال لابد من طلوع الفجر، وأن العمر مهما طال لابد من دخول القبر. والله يا أخي ويا ولدي ما جاملنا مخلوقا على وجه الأرض بكلمة واحدة، لكن ما يقوله أهل العلم هذا ما يدينون الله عز وجل به فعلا. بعض شبابنا تصور أن العنترية الشديدة والعنترية الجوفاء هي أن أخرج الآن في لقاء كذا وأن أسب هذا وأن أطعن هذا وأن أتناول هذا، هذا خطأ يا ولدي، هذا ليس من منهج النبي صلى الله عليه وسلم وليس من منهج السلف الصالح. روى الإمام أحمد في مسنده وابن أبي عاصم في السنة بسند صححه الشيخ الألباني وغيره أنه صلى الله عليه وسلم قال: من أراد أن ينصح لذي سلطان في أمر فليخلو به وليأخذه بيده، وليأخذه بيده
ليس على الملأ،
ليس على الملأ، ده كلام النبي عليه الصلاة والسلام، مش اجتهاد مني. من أراد أن ينصح لذي سلطان في أمر ما فلا يبده علانية، هكذا نص الحديث، فلا يبده علانية وليأخذ بيده، فإن قبل منه فذاك وإلا كان قد أدى الذي عليه.
نعم
أخي عمر، أقسم بالله الذي رفع السماء بلا عمد، لقد قلنا ما نرضي به ربنا، أقسم بالذي رفع السماء بلا عمد، لقد قلنا ما نرضي به ربنا جل وعلا، ويشهد بذلك أهل العلم ممن كانوا يجلسون معنا وممن كنا في صحبتهم، قلنا ما نرضي به ربنا، بل وما لا يتوقعه أولادنا وطلابنا الذين يطعنون الآن في ديننا ويخوّنوننا وفتحوا الباب على مصراعيه لكل أحد أن ينال من أهل العلم وأن ينال من أهل الفضل، ولم يدر هؤلاء أنهم ينفذون مخططا خطيرا لأعداء هذا الدين في إسقاط رموز الأمة من علمائها وأئمتها ودعاتها وشيوخها. وليس من شرط العالم ألا يخطئ، كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. ثم مع ذلك أنكرنا على الملأ، فجمعنا بين هدي السلف في النصح لذي السلطان في السر، وأنكرنا المنكرات العامة على الملأ، أنكرنا القتل، حذرنا من القتل قبل أن يقع، وحذرنا من الدماء قبل أن تسفك، ثم تبرأنا إلى الله منها بعد أن وقعت، وحذرنا ولا زلنا نحذر، وقلنا قولة حق لله، إن المخرج من الفتنة يتمثل في كلمة واحدة ألا وهي القصاص، وحذرنا وخوفنا من التعذيب، وقلنا بأنه كبيرة من أبشع الكبائر، والإسلام لا يقر تعذيب فلاح العجم في شمس محرقة لأنهم لم يستطيعوا أن يدفعوا الجزية، فكيف بانتهاك الحرمات وانتهاك الأعراض والتعدي على البيوت إلى غير ذلك. حذرنا من ذلك ولازلنا نحذر، حذرنا من الظلم ونادينا بالعدل، وما من قضية حتى أخرج أحد الأفاضل ويأتي بمقطع لشيخ من المشايخ في الموت أو في عذاب القرباس، هذا هو ذا اللي الشيخ شاطر فيه. يا رجل اتق الله، حرام عليك، بين يديك آلاف الأشرطة، ما في موضوع، وأنا لا أحب كلمة التحدي لكني أقولها الآن، أنا أتحدى أن يذكر إنسان موضوعا واحدا من الموضوعات لم نتكلم فيه. يا أخي أنت لم تسمع ما أقوله ولم تسمع كل ما قلته، فكيف تتجرأ بالحكم علي أنني لم أتكلم في هذا وإنما تكلمت في هذا، ثم تسيء الظن بي وبغيري إن تكلمنا في قضية تمس الدين تمس الإسلام، وتقول الشيخ بيجامل. يا أخي ما خلق من نجامله على حساب ديننا. حين تكلمت مثلا في قضية الاعتداء على سفارة من سفاراتنا قال لك الشيخ طالع يطبل، لا يا أخي، بئس الظن، بئس الظن وبئس القول، وستسأل ورب الكعبة بين يدي الملك الحق، وسأخاصمك أنت وغيرك بين يدي الله جل جلاله، لأنك تعتدي على ديني وتعتدي على دعوتي وتعتدي على عرض الدعوي. ما اتقيت الله وما أحسنت الظن بي، وبين يديك عشرات الآلاف من اللقاءات لي لتتعرف على منهجي وعلى منهج غيري من أهل العلم والفضل. يقول خرج ليطبل، بل أنا ما خرجت إلا لأبرئ ساحة الإسلام، والله يعلم الصادق من الكاذب. ما خرجت إلا لأقول لمن يتهمون ديننا بأنه دين يحترم الدماء المعصومة، دماء المؤمن لإيمانه، ودماء الذمي لذمته، ودماء صاحب العهد لعهده، ودماء صاحب الأمان لأمانه. ورب الكعبة ما خرجت إلا لأبرئ ساحة ديني، إلا لأبرئ ساحة نبي صلى الله عليه وسلم. فتأتي أنت وأنت ولدي وأنت طالبي وأنت تلميذ من تلاميذي لتتطاول علي وعلى إخوانك من أهل العلم وتقول هؤلاء يطبلون ويزمرون، والله ما خلق من نطبل له ومن نزمر له ومن نجامله على حساب ديننا وعلى حساب الأمانة التي حملنا إياها ربنا ونبينا. وعند الله إن شاء الله ستجتمع الخصوم، وعند الله ستجتمع الخصوم، وعند الله ستجتمع الخصوم. وأحذر من ينالون من أعراض أهل العلم والفضل، وأقول لهم إن الله تعالى قل والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. فلتحتمل هذا البهتان، ولتحتمل هذا الإثم المبين، ولتحتملي أيتها الأخت المتطاولة على أهل العلم وعلى أهل الفضل. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من قال في مؤمن ما ليس فيه أسكنه الله ردغة الخبال حتى يخرج مما قال وليس بخارج. قيل وما ردغة الخبال يا رسول الله؟
صلى الله
قال
عليه وسلم.
عصارة أهل النار.
نعم، جزاك الله خيرا سيدنا، ربنا يبارك فيك. إن لم تتكلموا بما يوافق هواهم فلن ينصفوكم، وإن كان كلامهم صحيح فلن يكون حالنا كهذا الحال الذي نحن عليه الآن من منع المشايخ من المساجد وإغلاق قناة الرحمة وغيرها من القنوات الدينية. شيخنا الكريم، في آخر نقطة، يعني علمتونا وربيتمونا على الإنصاف وعلى حب مشايخنا ودعاتنا من علماء المؤسسة الأزهرية، ورغم ذلك نجد الآن عبر وسائل الإعلام بعض المشايخ من المؤسسة الأزهرية الرسمية يطعنون في علمائنا، بل البعض على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم يجرح في مشايخنا ودعاتنا مما يحدث بعد الخطبة أو المحاضرة شيمة التراشق بين الناس وبين الخطيب. نصيحة صحة لماذا تقول؟
أنا ذكرت قبل ذلك مرارا وتقريبا، يعني أسأل الله جل وعلا وأكثر من هذا الدعاء أن يخلقنا بأخلاق رسوله
صلى الله عليه وسلم.
قلت لا نكافئ من عصى الله فينا بأكثر من أن نطيع الله فيه. وسامحني على انفعالات شديدة لأن القلب مكلوم، ولأن القلب مجروح، ولأنني أزداد ألما لا لشخصي وأشخاص إخواني من أهل العلم، وإنما لأننا نبتعد عن النصرة والتمكين بهذه الأخلاق المريبة المؤلمة. فأقسم بالذي رفع السماء بلا عمد لن ننصر أبدا بهذه الأخلاق، لن نمكن أبدا بهذه الأخلاق. فبداية أقول لإخواني من أهل العلم والفضل، فلنحفظ حرمة ما بيننا من علم.
العلم رحم بين أهله.
نعم. فلنحفظ ما بيننا من رحم العلم. ومن صلة. والمسلم وانسلم المسلمون من لسانه وهده.
صحيح.
وقد تنالوا رضوان الله بكلمة. وقد تنالوا سخط الله بكلمة. إن العبد لا يتكلم بالكلمات من رضوان الله لا يلقي لها بالا فيرفعه الله بها درجات، وإن العبد لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا فيهوي بها في جهنم. ثم لماذا لو أنكر علي أحد المشايخ الفضلاء أمرا لماذا لا يتصل علي؟ لماذا لا يرسل لي وريقة؟ لماذا لا يرسل لي ابن من أبنائه وقل اتصل بالشيخ الفلاني ولنتناقش وليسمع مني ولأسمع منه؟ فالحكم على الناس لمجرد تناقل الناس من كلام خطير خطر عظيم. أتدرون ما الغيبة؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال ذكرك أخاك بما أكره. قال فإن كان فيه ما أقول، قال إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. وأنا أعلم المواطن الستة التي يجوز فيها أن يغتاب العالم وأن يغتاب الإنسان، حتى لا يخرج علينا من يطعن الآن حتى بعد هذا التأصيل في ديننا ويقول هو ليفرق بين هذا وذاك. لا والله يا ولدي، نفرق ونعلم، بل نحن من علمناك وغيرنا من أهل العلم والفضل ذلك. الشاهد، وأود أن أقول وأختم بها وسمح لأني قد تعبت من الانفعالة الأخيرة هذه، أقول من ظن يا عمر أن الناس لن يسيئوا إليه بكلامهم فهو أحمق. من ظن أن الناس لن يسيئوا إليه بكلامهم فهو أحمق.
مما بلغت مكانته؟
لقد أساءوا لله جل وعلا.
نعم.
وأساءوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم.
وأساءوا لجميع الرسل والأنبياء بلا استثناء.
نعم.
وأساءوا للأئمة وللفضلاء. فمن يسلم من الناس؟
نعم.
لا أحد. فكلام الناس مثل الصخور والحجارة، إن حملته كسر ظهرك، إن حملته سينكسر ظهرك.
نعم.
وإن بنيت به برجا وعلوته ستنتصر. وتواصل السير إلى الله فملتفت إلى الخلق لا يصل إلى الخالق
إن شاء الله.
ولو اجتمع كل الخلق بذمك لن يبعدوك عن الله إن كنت قريبا منه، ولو اجتمع كل الخلق بالثناء عليك لن يقربوك من الله إن كنت بعيدا منه. وما أجمل قول القائل: إن ضحكت قالوا ألا تحتشم، وإن بكيت قالوا ألا تبتسم، وإن ابتسمت قالوا يرائي بها، وإن عبست قالوا بدأ ما كتب، وإن سكت قالوا كليل اللسان، وإن تكلمت قالوا كثير الكلام. فلا تعلق قلبك بالخلق، فإرضاء الخلق غاية لا تدرك، وإرضاء الخالق غاية لا تترك. فاحرص على ما لا يترك ولا تحرص على ما لا يدرك.
جزاكم الله خير شيخنا الكريم، ربنا يبارك فيك. دائما شيخنا ما نقول لمشايخنا وعلمائنا من المؤسسة الأزهرية على لسان فضيلتكم يعني، ونقول أن الشيخ دائما يأمرنا بأن نفسح لهم المجال في قناة الرحمة، والمشايخ والعلماء ممن عرف عنهم الدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة من العلماء الأزاهرة هم أولى الناس بهذا المكان.
نعم.
فجزاك الله خيرا شيخنا الكريم، ربنا يبارك فيك. جوارك لا يمل، بل كله النفع والاستفادة. شققنا عليك اليوم، سامحنا، ربنا يبارك فيك. وشيخنا يعني اسمح لي في نهاية هذا اللقاء معي هدية بسيطة كده مقدمة من برنامج من الحياة.
جزاك الله خيرا يا عم.
الله يبارك فيك، الله يكرمك. خليك مرتاح شيخنا، الله يبارك فيك، الله يكرمك.
جزاك الله يعزك يا عم.
الله يبارك فيك، جزاكم الله خير.
كرمك الله.
الله يبارك
فيك. جزاك الله خيرا ما شاء الله. جزاك الله خيرا، ربنا يبارك فيك.
هذا درع مقدم.
جزاك الله خيرا، شكرا لك.
برنامج جزاكم الله خير شيخنا الكريم، ربنا يبارك فيك.
أسأل الله أن ينفع بك.
جزاكم الله خير
فضيلة الشيخ. تفضل منا ومنكم صالح الأعمال.
ربنا يبارك فيك شيخنا الكريم، الله يحفظك.
في أبي شيخ أبي بكر.
جزاكم الله خير شيخنا، ربنا يحفظك.
بارك في إخوانك وأخواتك.
الله يبارك فيك فضيلة الشيخ، ربنا يحفظك.
جزاك الله خيرا. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.